أستغفر وأستعين وأستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الأسلوب، وهذا العلم هام لدارس الفقه لأنه القواعد التي استنبط منها العلماء المسائل الفقهية الفرعية. فإذا قلنا مثلا أن الأمر للوجوب إلا إذا وجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة فيحمل عليها، هذه القاعدة أصولية. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أمر نطبق عليه القاعدة، الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. وعند إعدام القرين فيحمل الأمر على الوجوب. نخرج من المسألة دي، إن الصلاة واجبة. يقول نبينا صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب أمر، والأمر للوجوب. فلما جاءت العبارة لمن شاء وهي تدل على أن المرء إن شاء صلى وإلا فلا حرج، كانت هذه قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. إذا معنى ذلك أن دراسة الأصول هي القواعد التي استخدمها العلماء وطبقوها على الأدلة لاستنباط الأحكام الفقهية الفرعية. لذلك يحضرني قصة صغيرة. كنا في زيارة لبلد من البلاد، وهناك طالب من طلاب العلم يحكي قصة أنه دخل المسجد قبل صلاة المغرب ووقف متحيرا، أيصلي وهذا الوقت وقت الكراهة؟ أحاديث جاءت بعدم الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وهناك أحاديث جاءت للأمر بالصلاة عند دخول المسجد. قد ماذا يفعل؟ وقف متحيرا، هل يصلي أخذا بحديث الصلاة؟ لا يصلي أخذا بحديث النهي؟ ماذا يفعل؟ وقف متحرجا. الحقيقة هذا التحير إذا نظرنا في مذهب الإمام الشافعي نرى أنه جمع بين هذه الأحاديث جمعا طيبا. قال أن أحاديث النهي أحاديث عامة، وحديث تحية المسجد لمن دخل إلى المسجد خاصة، ويحمل هذا على هذا لأن التخصيص استثناء. يعني إيه؟ يعني كأن المعنى لا يصلي المرء بعد صلاة العصر إلى الغروب إلا إذا إلا في حالات، أو الحالة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قمت من النوم متأخر، أقول لك صلي، طب ده وقت كراهة، أقول لك هذا استثناء من العموم، تخصيص للعموم، بتقطع بعض الأحكام واستبعدها عن النهي، إخراج بعض المفردات من العموم، إذا معنى ذلك استثناء. منها من نام عن صلاة أو نسيها بوحدة، منها من دخل إلى المسجد في أوقات الكراهة فليصلي ولا حرج، وهو قول الشافعي في الجمع بين المتعارضات من الأدلة. إذن هذا الأخ الحقيقة لو علم العام والخاص وعلم ما جمعه الشافعي أعتقد أنه ما تحير في مسألة هذا، لصلى ركعتين ثم جلس. إذا معنى ذلك أن أصول الفقه من المواد الهامة للفقيه، لذلك فإن دراسة هذا العلم يحتاج بداية أن نتفهم كيف ولد هذا العلم، تاريخه. كان هذا العلم موجود في كلام الصحابة وفي كلام التابعين، موجود في كلامهم العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، هذه الكلمات كانت موجودة، ولكن على الأشهر أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، وأن الكتاب الذي بين أيدينا الرسالة يعتبر أول كتاب ألف في هذا الفن أو في هذا العلم. دعا الأحناف أن لهم كتاب متقدم لا حرج، ولكن ليس بموجود، وادعى الجماعة الشيعة أيضا هذا الأمر، ولكن لم يصل إلينا في هذه المسألة إلا هذا الكتاب كتاب الرسالة، لذلك هو أول كتاب في الأصول وصل إلينا. والراجح أن الإمام الشافعي هو مؤسس هذا العلم، لم يأتي بجديد ولكنه جاء بأشياء طيبة في هذا الأمر الذي كان يعرف في كلام من سبق، في كلام من سبق. ثم بعد ذلك توالى التأليف وانقسمت مجالس التأليف إلى مدرستين، الأولى يطلق عليها بمدرسة الجمهور أو بمدرسة المتكلمين، وهي المدرسة التي أسسها الإمام الشافعي، ولها كتب متعددة كتاب المعتمر لأبي الحسين البصري، وكتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني صاحب الورقات، والغزالي له المصطفى، والرازي له المحصول، والآمدي له الإحكام في أصول الأحكام، والبيضاوي والأرموي، وكتب كثيرة لهذه المدرسة. وسميت بمدرسة المتكلمين لأن هذه المدرسة اعتمدت بداية على وضع القواعد الأصولية، أول شيء اتعملت القواعد الأصولية الخاصة، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الاستنباط، هي تطبيق هذه القواعد على الأدلة لاستنباط الأحكام. يبقى الأول القواعد، ثم مرحلة التطبيق على هذه القواعد. هذه الطريقة أعجبت المتكلمين، فكتبوا فيها وأضافوا الكثير، لذلك أطلق عليها بمدرسة المتكلمين. المدرسة الثانية هي المدرسة التي تنسب إلى الأحناف، إلى الحنيفية، وتسمى بمدرسة الفقهاء. هذه المدرسة اعتمدت على استخلاص القواعد الأصولية من المسائل الفرعية التي قال بها أئمة المذهب. يعني طلبت الإمام أبي حنيفة وجاءوا واستنبطوا الأصول من كلام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. إذا معنى ذلك كان الكلام في الفقه أسبق على الكلام في الأصول. المدرسة الأولى الكلام في الأصول هو الذي يسبق التطبيق والكلام في الفقه، يعني إيه؟ تكوين المدرسة. أبرز كتب هذه المسألة المدرسة عندنا أصول الجفار، وكذلك تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وأصول الثقفي والفجوي وغيرهم من علماء المذهب أو هذه الطريقة. الطريقة الأولى التي تسمى بطريقة المتكلمين انضم إليها المالكية والحنابلة، لذلك سميت بطريقة الجمهور، فيها الجماعة الشافعية والمالكية والحنابلة. حاول بعض العلماء في كل مذهب أن يؤلف مؤلفا على طريقة المذهب الثاني، فجاءت عندنا كتب كثيرة في هذا المضمار، وظل هذا التقارب بين المذاهب حتى جاء من ناقش الأقوال في المسائل الأصولية واعتبرها من المسائل الظنية، وألف فيها كتابا طيبا يسمى بإرشاد الفحول، وهو الشوكاني. كانت مرحلة إن أنا أمسك القواعد الأصولية المختلف فيها عند الشافعية والأحناف وأبتدي أشوف الراجح من المرجوح وأعتبره أساسا في تخريج المسائل الفرعية، وظل التأليف إلى يومنا هذا حتى لا أصل عليه. فهذا العلم من العلوم الهامة الذي يجب على طالب العلم خاصة طالب الفقه أن يهتم به أي اهتمام، لأنه ينظم العقل ويحدد القواعد التي على أساسها يترجح الأقوال أو تترجح الأقوال في استنباط الأحكام الفرعية. تعالوا بنا نتكلم عن هذا الكتاب. طبعا الكتاب كتبه الإمام الجويني، إمام الحرمين، له كتاب جميل اسمه البرهان، وهو مؤلف كبير، ولكن كتب هذا لطلبة العلم المبتدئين، وللكتاب شروح كثيرة وكثيرة، أكبرها ما يسمى بالشرح الكبير، وهو يتألف من جزئين كبيرين. بين أيدينا شرح لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وهو شرح يسير كما سنقرأ منه إن شاء الله تعالى، ونعلق تعليقات كثيرة، ذلك لأن هذه المرحلة مرحلة ابتداء على المبتدئين، نفك فيها الرموز بهذه المادة بعد أن ننتهي إن شاء الله هذا الكتاب نعتمد كتابا آخر ونتكلم فيه بشيء من التفصيل في كل نقطة من نقاط هذا المعنى. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. الكلمة كلمة أصول الفقه تتكون من كم كلمة؟ كلمة أصول وكلمة فقه. الأصل هو مفرد كلمة أصول لا يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذه بداية تكلم فيها الشيخ وبين أن هذا الكتاب تضمن أصول من أصول الفقه، معنى ذلك أنه لم يتضمن كل مسائل هذا الفن، ولكنه انتقى بعض هذه المسائل التي ينتفع بها المبتدئ، وقال إن هذا إن كلمة أصول الفقه تتكون من كلمتين، كلمة أصول وكلمة الفقه، وعرف كلمة الأصول ثم عرف كلمة الفقه، ويسمى هذا التعريف عند أهل العلم ممن كتب الأصول بالتعريف الإضافي، لأن كلمة أصول مضاف وكلمة الفقه مضاف إليه، عشان كده أطلقوا على هذا التعريف الذي اعتمده الشيخ للتعريف اللي يا جماعة تعريف الإضافي، تعريف الإضافي. فقال الشيخ: وهو مؤلف من جزئين، يعني كلمة أصول وكلمة الفقه. كلمة الأصول مفردها كلمة يا جماعة، وهو ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وأصل الشجرة، الجذع بتاع الشجرة، الأساس بتاع البيت هو الذي يبنى عليه، يبنى عليه غيره. ثم قال: والفرع ما ينبني على غيره كفرع الشجرة، كفرع الشجرة لأن الأصل يا جماعة أصول الفقه هي الأصول الأساس الذي يعتمد في استخراج المسائل الفرعية. قلنا وأقيموا الصلاة، طبقنا قاعدة الأمر عليها، فخرجنا بذلك أن الصلاة فيها واجبة، هذه القاعدة الأصلية، وتم تطبيقها على مسائل لاستخراج المسائل الفرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها اللي يا جماعة طريقها الاجتهاد. قال الشيخ: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، العلم بأن النية في الوضوء واجبة. هو بيتكلم على مذهب مين يا جماعة؟ مذهب الشافعي. لأن عند بعض أصحاب المذاهب الأخرى وبعضهم قال هي شرط الصحة ولم يعتبرها من الأركان كالأحناف، ولكن الجماعة الشافعية قالوا أن النية في الوضوء واجبة ولها دليل مستقل: إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل. وعلى ذلك قالوا أن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وهذا أيضا على مذهب الإمام الشافعي. عند أبي حنيفة أن الوتر واجب، وليس هذا بقول واحد في المذهب، وذهب الأحناف لكذا قول في مسألة الوتر، ولكن قول أبي حنيفة أن الوتر عنده إيه واجب، ولكن عندنا في المذهب أن الوتر سنة. إذا معنى ذلك الأحكام الشرعية التي طريقها الإيه الاجتهاد، يعني أن النية من الليل شرط في صيام رمضان، النية الوحيدة ركن، ركن من أركان الصيام، ولكن أن تكون من الليل هذا الشرط. لو هتقول إن جماعة الشافعية يقولوا النية هنا شرط، لا، النية ركن من أركان الصيام، ولكن يشترط فيها أن تكون منين ها؟ من الليل. فهذه أيضا من المسائل التي طريقها الاجتهاد. في مجتهد سعى وطبق القواعد باستنباط هذه الأحكام: أن الزكاة واجبة في مال الطبيب، أن الزكاة واجبة في مال الطبيب الذي لم يبلغ، وهو قول الشافعي خلافا للأحناف الذين اشترطوا البلوغ. اشترط يا جماعة البلوغ، والراجح أنه يخرج من مال الصبي، لأن الزكاة حق المال، حق المال تخرج من مال المجنون والصبي والمحجور عليه، يخرج الزكاة الولي، ولي المال الذي يكون نائبا أو وليا عن على هذا الصبي أو المجنون إلى غيره. أن الزكاة واجبة في مال الصبي ولا تجب في الحلي المباح، وهذا قول الشافعي. دلوقتي نتكلم عن مذهب خلافا للأحناف الذين أوجبوا الزكاة على الحلي، ونحو ذلك من المسائل الخلافية، مسائل خلافية التي اجتهد فيها أهل الاجتهاد، فأخرجوا أو ترجح عندهم قول، فهذا القول يطلق عليه فقه، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها اللي يا جماعة طريقها الاجتهاد. أما هذه المسائل التي تعرف من غير اجتهاد كالعلم بأن الصلاة الخمسة واجبة، أن الصلاة واجبة وأن الزنا محرم، فهذه المسائل الخطعية التي هي معلومة للصبي قبل الكبير للجاهل قبل العالم، فهذه المسائل لا تعتبر من الايه؟ من الفقه. خلاص معروف لدى الكل. اذا معنى ذلك ان الفقه، ان كلمه اصول الفقه عرفت بالتعريف الاول الذي يسمى التعريف ليه يا جماعه؟ التعريف الايه؟ الاضافي. لماذا اطلق عليه تعريف اضافي؟ مكون من ايه؟ من المضاف والمضاف اليه. الجزئين بتوعه ايه؟ ها؟ كلمه اصول وكلمه فقه. الاصول مفردها ايه؟ والاصل هو ايه يا جماعه؟ ما يبنى عليه زي ايه؟ اصل الجدار، اصل البيت، اصل الشجره. ماشي يا جماعه؟ طب والفرع؟ ما ينبني على غيره زي فرع الايه؟ زي الفرع بتاع الشجر. ماشي يا جماعه؟ زي الفرع بتاع الشجر. الفقه هو ان يعرفه لغه، ولكن عرفه اصطلاحا. الفقه ليه تعريفات كثيره من الناحيه اللغويه، العلم والعلم الدقيق الى غيره. فالفقه بمعنى العلم لغه. الاحكام ايه يا جماعه؟ ها؟ معرفه الاحكام، ها؟ الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. الفقه ليه ثلاث معاني. نعم، ثلاث معاني وصادف انه شيء. في المرحله دي زي الاصل، كلمه الاصل لها سبع تعريفات. ولكن احنا بناخذ الراجح ان المرحله مرحله ابتداء. الفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الايه؟ الاجتهاد. نضرب امثله. النية من الليل شرط في صيام رمضان. هل هذا من الفقه؟ نعم، لأن المسائل اجتهادية وفيها خلاف بين أهل العلم. الصلاة واجبة، صلوات الخمس واجبة، هل هذا من الفقه المقصود بالتعريف؟ لا، لأنه يعرف للكل. الزنا محرم، هل هذا من الفقه؟ لا، لأنه يعرف للكل. تمام. أن النية في الوضوء واجبة، هل هذا من الفقه؟ نعم، لأن هذه المسائل من المسائل اللي يا جماعة الخلافية. الوتر، الوتر مندوب على المذهب، هل هذا من المسائل الفقهية؟ نعم، من الفقه، لأن في المسألة يا جماعة خلاف. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ التعريف ده احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي. يطلق عليه التعريف اللقبي. التعريف اللقبي، يبقى التعريف الاولاني يسمى بالتعريف الاضافي، معرفه دلائل الفقه. معرفه دلائل الفقه اي الاصول التي بنى عليه عليها او بنى عليه الفقه، الاصول التي بنت عليها احكام الفقه. طيب القول التعريف الثاني يسمى بالتعريف اللقبي، معرفه دلائل الفقه، معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منه وحال المستفيد. ثلاث اشياء، معرفه دلائل الفقه اجمالا، خلاص كده، وكيفيه الاستفاده منه وحال المستفيد. وهذه لن نتكلم عنها إلا عندما يذكرها الشيخ، هنتكلم عن هذا التعريف إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال الشيخ: قال والأحكام سبعة. ثم قلت في كلمة الأحكام، المقصود بكلمة الأحكام الحكم الشرعي. كلمة الأحكام مفردة الحكم الشرعي. والحكم الشرعي له تعريف عند الأصوليين، قالوا هو خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء. معنى كلمة الاقتضاء أي أن هذا الخطاب يكون على وجه الإلزام، فهذا هو الوجوب، أو يكون أمرا من غير إلزام فهو الند، أو يكون أمرا بالترك وهو التحريم، أو يكون أمرا بالترك من غير إلزام وهو الكراهة. إذا كلمة اقتضاء أفادت كم حكم يا جماعة؟ أربعة. فعله يا جماعة والترك طبعا، والوضع يقصد به الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية الشرط والسبب والمانع. واختلف أهل العلم في الرخصة والعزيمة، وبعضهم ألحقها بالأحكام التكليفية وبعضهم ألحقها بالأحكام الوضعية. هذا الكلام بتفصيله نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ولكن نقول أن الرجل ذكر الأحكام الشرعية من غير هذا التفصيل، ولم يبين الحكم الشرعي التكليف والحكم الشرعي الوضعي، ولكنه ذكر أحكاما شرعية وأغفل عن الباقي، فقال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل. لم يذكر من الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب، ولم يذكر الرخصة والعزيمة، ولكنه اكتفى بهذه لأنه في البداية قال أصول من أصول الفقه، يعني كأنه تخير بعض أبواب أو بعض مسائل من أصول الفقه. أكتفي اليوم بالكلام عن الواجب. قال الشيخ: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ده اسم الواجب. وأما الإيجاب، خلي بالك شبه كده الإيجاب، وهو ما طلبه الشارع على جهة الإلزام، ما طلبه الشارع على جهة إيه الإلزام، اسمه إيه؟ إيجاب. اسمه إيجاب. في فرق بين الإيجاب وهو الحكم الشرعي، والواجب هو الذي يتعلق بالمكلف، لأن إحنا بنقول للمكلف الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أمر هيتعلق بك أنت، هتثاب إذا فعلت وتعاقب إذا تركت. وأما عن الحكم اللي هو الإيجاب، الحكم الشرعي في المسألة، ما طلبه الشارع على جهة الإلزام. الفرق بين الواجب والإيجاب. الواجب تقسيمات كثيرة كمان أذكر منها الواجب المضيق والواجب الموسع. المضيق والموسع الواجب المضيق والموسع نقول مثلا احنا صلينا ايه دلوقتي يا جماعه العشاء جاء دلوقتي واحد ودخل يصلي العشاء والله هي هتكون اداء ولا قضاء اداء الاداء معناها ان واحد هيصلي في وقت الصلاه طب والقضاء معناها انا هصلي بعد خروجي ايه بعد خروج الوقت يبقى معنى ذلك ان وقت العشاء وقت طويل يعني جاز للمرء ان يصلي فيه مش مره واحده مرات متعدده كده يعني واحد جاء متاخرا نام او نسي عن الصلاه فاداها في اخر الوقت او في اول الوقت او في وسط الوقت فهذا يسمى اداء اذا الوقت يسع الصلاه وغيرها يعني وقت الصلاة أوسع من الصلاة هتصلي ويبقى لسه في جزء فهذا يسمى بواجب يا جماعة موسع طب الواجب المضيق الصيام الصيام يبدأ من الفجر إلى الغروب صح؟ كأن العبادة تشتمل على الوقت كله على الوقت كله بدا اسم الوقت يا جماعة مضيق نضرب مثال واحد قام من نومه قبل العشاء لعشر دقائق صلي العشر دقائق والعشاء جدا ولم يصلي المغرب بعد يبقى الوقت المتاح لا يسع إلا لهذه الصلاة يبقى الوقت اسمه يا جماعة مضيق كده على الرغم من وقت المغرب من ساعة الأذان لغاية أذان العشاء وقت متسع وتجب وجوبا موسعا ممتد من أول الوقت ولكن لما ضاق وقته حتى أنه لا يسع إلا هذه الصلاة سمي بواجب يا جماعة تجب عليه وجوبا مضيقا يعني لا ينشغل بغيرها يقول طب لما صلي بقى ركعتين السنة طب ما انت لو صليت ركعتين السنة الوقت لا يتسع للفرض فلا يجوز لك الا مسألة حلوة هنطبق مسائل على كل فكرة علشان تبقى ظاهرة في الأذهان واحد يجي يقول لي مثلا ايه انا دلوقتي كانت مراتي في رمضان جاءها الحيض وقعدت 7 أيام ما تصومش احنا دلوقتي في شوال وعايزه تصوم الستة البيت ولا تستطيع ان تصوم هذه الايام وكمان معها رمضان تصوم 6 بس يا دول يا دول ماذا نقول بص يا جماعة ارجع تاني للتعريفات اللي انا قلتها لك قضاء رمضان يجب عليها وجوبا مضيقا ولا موسعا موسعا ممتد لقضاء رمضان السنة الجاية فعلك عائشة تقضي ايام حيثها في شعبان لم تكن النبي كان قاعد وعاد واجازها على الفعل اذا يجب عليها وجوبا موسعا أن تقضي هذه الأيام التي من رمضان وبالنسبة للستة من شوال فربما ضاقت أيامه حتى لا يبقى من الشهر إلا هذه الستة فيسن في حقها على التضييق ولا التوسيع
الوقت لا يتفع إلا للوقت، فتنشغل بعبادة الوقت. فتصوم هذه الست البيض، ثم بعد ذلك تقضي في أي وقت من السنة رمضان. بقول كده يا جماعة البال تيجي تقولي طيب واحد كان عيان في رمضان وحي أسبوع وبرئ من مرضه ولم يقضي ولا أيعاقب على عدم قضاء؟ ربنا يعاقب على سلم قضاء؟ أقول لك طيب ارجع للأصل بتاعك اللي انت عارف، قضاء رمضان يجب عليه وجوبا مضيقا ولا موسعة؟ يجب موسع ممتد. إذا هذا الرجل لا يعتبر مقصرا لأن الوجوب موسع، وعلى ذلك لا يعاقب على هذه الأيام. دي فايدة الأصول يا جماعة، أنك تعرف المسألة مش أسماعي. الفقيه مش مجرد واحد يحفظ الأقوال ويقول أبدا، ولكن لابد من معرفة المسألة قضية الذات والاستنباط تم ازاي. طيب يبقى ده أول نوع من أنواع الوجوب، وأيضا الوجوب يجب النوع الثاني أو القسم التقسيم الثاني ما يسمى بواجب أو الوجوب العيني، يجب على كل واحد بعينه، والواجب الكفائي. والواجب ايه يا جماعه؟ واجب عيني وواجب كفائي. يعني الواجب العيني ان يجب على كل واحد بعينه، طب الواجب الكفائي يجب على مجموع الامه، فإن قام البعض بهذا الواجب سقط الإثم عن باقي الأمة، وإن تخلف الناس جميعا في القيام بالواجب الكفائي وقع الكل في الإثم. يعني الصلاة يجب على كل مسلم بالغ عاقل وجوبا عينيا، يعني تجب عليك وجوب يا جماعة كل واحد لوحده وجوبا عينيا. صلاة الجنازة تجب على الأمة وجوبا كفائيا. تعلم الطب يجب على الأمة وجوبا كفائيا. تعلم أصول الفقه يجب على الأمة وجوبا كفائيا. خلي بالك بعض أهل العلم قال خلي بالك، الطبيب أو الذي وهب نفسه لتعلم العلم في حق الأمة واجب كفائي، وفي حقه طالما تفضل لذلك فيجب عليه وجوبا عينيا. دخلنا في حاجة جديدة مش موضوع. طيب الواجب المعين والواجب المخير، وهكتفي بده. الواجب المعين هو شيء بعينه وجب على المسلم أن يفعله محدد. الخمر محرمة واجب على المسلم أن يتركها بعينها. أما الواجب المخير فأنت فيه مخير، ككفارات اليمين. كفارة اليمين بتبدأ بإيه يا جماعة؟ عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوتهم، وهي في الآية بكلمة أو هي للتخيير. فمن لم يرد فعليه الصيام. يبقى الانتقال بين أشياء متخيرة إلى الصيام، صيام يأتي إذا لم يجد المرء هذه ولا هذه ولا هذه. إنما هو مخير بين الثلاثة الأول: أن يعشق رقبة، أن يطعم من المساكين عشرة، أو يكسوهم. هو مخير، فمن جاء بهذه فقد حقق هذه الكفارة، ومن جاء بالنوع الثاني الإطعام فقد جاء بالكفارة، ومن كفى فقد جاء يا جماعة بالكفارة. هذه بعض أصناف الواجب، يعني تركها الرجل تيسيرا على المبتدئ. أن أردنا أن نوسع فيها قليلا، وأن نذكر بعضها من غير دخول في المناقشات الكثيرة والمجادلات التي تمت بين الأصول. نكتفي بهذا على أن نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.